بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم وسلم على النعمة المهداة والرحمة المسلاة محمد بن عبد الله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته وسار على دربه ومن واله إلى يوم أن نلقاه. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الزمن نرى كثيرا من الناس يهتمون بقراءات ومطالعات لأمم شرقية وغربية، وقد صرنا وبتنا نشاهد اهتماما منقطع النظير لمطالعات الشباب والفتيات في الروايات والقصص وفي كتب الفلسفة والفكر اليوناني والإغريقي، أو في كتب تجارب الأمم وأخبار الناس والمجتمعات. ونحن في الحقيقة على قدر ما نشجع أهل القراءة ونحثهم على القراءة، إلا أننا علينا أن ننتبه إلى قضية مهمة، أن قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فيه دلالة على الحث على القراءة، لكن أية قراءة؟ إن القراءة الأولى والأولوية لكتاب الله سبحانه وتعالى. في هذا الزمان صرنا نرى شبابا وفتيات عمر الشخص منهم لا يتجاوز 20 سنة أو 25 سنة يقول قرأت كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت، في المقابل تقول له ماذا قرأت من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ماذا طالعت من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو بإمكانه أن يحدثك عن أفكار فولتير وعن أفكار جان بول سارتر وجان جاك روسو، يحدثك عن قوانين مونتسكيو، يحدثك عن المدينة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون، يحدثك عن كتاب كذا وعن كتاب كذا، لكنه إذا قيل له ماذا تحفظ من كتاب الله، أو ماذا عرفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما معنى هذه الآية، أو ما تفسير هذه الآية، أو ما هو شرح هذا الحديث، يقف ويقف شعرك مع وقفته. وخاصة أن بعضهم أصبحت مطالعاته غالبة على طريقة تفكيره، فحينما يقال له مثلا قال الإمام مجاهد بن جبر المكي، قال الصحابي الجليل بن عباس، لا يشعر في قلبه بنوع من الإقبال على معرفة حكم هؤلاء العلماء والصحابة ومقولاتهم الرائعة العظيمة التي تحتاج فقط إلى التفتيش والتنقيب ونشرها في الآفاق، كما لو سمع كلمة لشكسبير أو لكلمة لفولتير أو كلمة لذلك الشخص الغربي أو الشرقي. بل إن بعضهم يرى أن من يهتم بهذه الآيات وهذه الأحاديث هو عبارة عن درويش، ولو كان حافظة للقرآن الكريم أو للسنة النبوية يقول لك وبالفم العريض ماذا ينفعنا هذا، زادت نسخة في البلد، عندنا حفاظ كثر. في المقابل لو أنه استطاع أن ينظر إلى ما كتبه فلان أو كتبه علان من أصحاب الفكر الغربي أو الفكر الحر أو الفكر الليبرالي أو الفكر العلماني لرفع رأسه وحاول أن يطاول بعنقه ليعرف ماذا يقول ذلك الشخص أو أولئك القوم. وحينما يستمع إلى آية قرآنية كريمة يختلف الحال. هنا في هذه الحال الآن نقف مع هذه الآيات التي نتدبر فيها، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. إذا تليت عليه هذه الآيات العظيمة ولا مستكبرا، يتكبر ويتعجرف وينأى بنفسه عن الاستماع كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأنه لا يستمع إلى ذلك. وفي آية قرآنية أخرى يقول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عملية احتفال، ابتهاج، احتفاء. ما هذا الكلام الرنان؟ ما هذا الكلام العظيم الذي يقوله ذلك المفكر الغربي؟ ما هذه الأفكار العظيمة؟ ما هذه الأفكار الإنسانية؟ ما هي الأفكار التي يتحدث بها هذا الشخص وذاك الآخر؟ أي نعم، لكن إذا ذكر الله عز وجل وحده وإذا تليت الآيات اختلف الحال. ويقول الله عز وجل كذلك في آية قرآنية أخرى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله. اسمع يا عبد الله، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه. يسمع آيات الله ويدرك آيات الله، لكنه ماذا؟ يقول الله عز وجل: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. إخواني الأكارم، يقال هذا في زمن أدبر الناس فيه عن مطالعة آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حينما يرى القرآن الكريم يقول وهو باك: لقد شغلني عنك الجهاد. ونحن الآن ننظر إلى كتاب الله عز وجل فنتأسف ونشعر بالحسرة والمرارة والألم والقهر الداخلي حينما نقول شغلنا عنك الجهاز، شغلتنا عنك مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أشكالها وألوانها وأصنافها وطيوفها، ولذلك ضعف تأثرنا بكتاب الله عز وجل وضعف تأثيرنا على الناس من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، وضعفت ملازمتنا لحلق الذكر، وضعفت ملازمتنا للتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني الأكارم، كيف تبدأ قشرة الموز يقف عليها ذلك الشخص أو تلك الفتاة ويتدحرج حتى يصل إلى الهاوية حينما يتعنق بحكم الشرقيين والغربيين ويقول لك: يا أخي الكريم، إيش المشكلة في الموضوع؟ الحكمة ضالة المؤمن. نعم، الحكمة ضالة المؤمن، لكن وين التحصين الإيماني؟ وين المناعة الذاتية؟ وين الترسانة الفكرية؟ وين الوقاية؟ وين المناعة؟ ولا هو التحصين الذاتي يا إخوة الأكارم؟ إنه الواحد من يوم ما يشعر بأنه استطاع أن يقرأ يمسك كتاب الإنجيل ويقول: والله أريد أن أتثقف، أريد أن أقرأ الإنجيل، أريد أن أقرأ التوراة، وهو بذاته ما حفظ القرآن ولا أدرك القرآن. وهذه المشكلة يا إخواني الأكارم، إنه في عندنا صار ضعف كبير جدا في الاعتناء بمقدساتنا والاعتناء بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات عظيمات. لذلك نجد ضلال كثير من ضل بسبب الإدبار والإعراض عن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد نبه على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله فقال، اسمع الكلام هذا، ما أجمل الكلام الذي يقوله هذا الإمام: وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت إلى الله ورسوله أقرب وإلى آيات الله سبحانه وتعالى أقرب، ترى فيها الحق والصواب، وكلما ابتعدت عن الله ورسوله كانت عنهما أنأى. قال رحمه الله: حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، بل ربما ذكرت عنده آية فقال: لا نسلم بصحة الحديث. هو اختلط عليه الحابل بالنابل، مع الفارق ما بين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول لك: إيش هو هذا الحديث وهي آية؟ ممكن يقول لك: إيش هذه الحكمة وهي آية من كتاب الله عز وجل؟ فهو لا يعرف. مثل ما أسمع من بعض الناس الآن، من بعض الناس من المدمنين على المسلسلات ومثل هذه الأشياء التي تعرض على التلفاز، مثل ما يقول بعضهم حينما يستمع إلى مثل هذه الكلمات، بل بعضهم يقول أنها آيات، مثل ما قال بعضهم: اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، هذه آية قرآنية. قال بعضهم أنها آية قرآنية. ومثل ما قال أحدهم: إذا أردت أن تحير عدوك اشتغل عدل تحير عدوك. بعضهم يقول هذه الآيات آيات قرآنية أو حكم قرآنية. هذه المشكلة الكبرى، إنه من يتعلق بسماع مثل هذه الأفكار ورؤية هذه المسلسلات ومشاهدتها سيتعلق قلبه بأشياء هو في غنى عنها، لو كان يتعظ بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالمراد أيها الإخوة الأكارم أن يكون المرء بالفعل قرآنيا، قرآنيا بمعنى أن يكون متعلق بكتاب الله، متعلق بما أمر كتاب الله عز وجل بالتعلق به كذلك، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأنه كما قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه دعوة لمراجعة أنفسنا ومراجعة قلوبنا، أن نبحث في سويداء قلوبنا، هل لدينا شدة تعلق بالقرآن الكريم الذي يلوك الكلام لوكا، الذي يتعرض لآراء فلاسفة وغربيين ويدع الاستناد والاستشهاد بالآيات والأحاديث؟ هل هذا الشخص سيكون فعلا جديرا من أن يكون قائدا من قادة المسلمين الذين يهدي الله سبحانه وتعالى على أيديهم العباد، ويفتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم أقفال قلوب العباد، ويهيئهم الله سبحانه وتعالى لفتح البلاد وتحرير البلاد والعباد؟ إخواني الأكارم، القضية تحتاج فعلا إلى وقفات عظيمة مع عظمة كتاب الله عز وجل، أن نشعر الآخرين بعظمة ما في هذا الكتاب العظيم. لما الإمام الشوكاني رحمه الله أورد قصة عظيمة في تفسيره لمطلع سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى يقول في مطلع سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فهنا الإمام الشوكاني أورد قصة لفيلسوف عربي شهير اسمه إسحاق بن يوسف الكندي، نقلا عن أبي بكر النقاش رحمه الله أحد المفسرين في القرن الخامس الهجري. يقول إن أصحاب الفيلسوف الكندي هذا إسحاق الكندي قالوا له: يا حكيم، هو كان هذا الفيلسوف حكيم، عنده قدرة على رصف العبارات وسبك الكلمات وإنشاء عبارات ذات بعد عقلي، فقالوا له: اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه، يعني ما راح أعمل مثل هذا القرآن كامل، لكن أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما، راح جلس في صومعته، جلس في بيته وجلس مع نفسه، ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. يقول: إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، يعني من يوم ما مسك كتاب الله سبحانه وتعالى لامست يده ووقعت عينه على سورة المائدة. يقول: إني لما فتحت المصحف خرجت بسورة المائدة فنظرت، فإذا هو، يعني الله عز وجل، نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد، أجلاد يعني مجلدات. يا سلام يا إخواني، هذا الكلام والله لا نقوله لكي نعجب بفكر هذا الفيلسوف، قدر ما نقوله لتوعية هذه القلوب التي أصيبت بالغفوة والغفلة، أن استيقظوا يا قوم وأفيقوا، عليكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ارجعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، تدبروا ما في كتاب الله سبحانه وبحمده. علينا أن ندرك أن هذه الحقائق الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى أصبح يدركها الشرق والغرب، لكن المعضية أن كثيرا من الناس أصبح ممن هجر كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا قراءته، هجروا تدبره، هجروا سماعه، هجروا تلاوته، هجروا العمل به، هجروا التحاكم إليه، هجروا الاستدلال به. الآن يا أخواني أصبحت مشكلة عند كثير من الناس، تقول له: يا أخي قال الله عز وجل. إيش يقول لك؟ يقول لك: يا أخي على فكرة قال الله فوق رأسي، وقال رسول الله على جبهتي، لكن اقنعني بالعقل بالله عليك، يعني ما الفائدة؟ يعني هو كتاب الله عز وجل فوق رأسك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبينك أو جبهتك، وتقول اقنعني بالعقل؟ وهل كتاب الله عز وجل يخاطب مجانين مثلا؟ أو أن كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا ليست فيه من الحجج العقلية والبرهانية؟ مع أنه يا أخواني كتاب الله عز وجل أكثر من 650 آية في كتاب الله تدعو إلى التفكر، التأمل، التدبر، التعقل، التذكر والنظر. وكل هذا يا أخواني الأكارم في دلالة عظيمة جدا على أنه كتاب الله سبحانه وتعالى يخاطب العقول. فهذه من ضمن المشكلات هجران كتاب الله سبحانه وتعالى حتى في قضية الاحتجاجات. يقول لك خاطبني بالعقل، اقنعني بالعقل. يقال للفتاة تحجبي، البس الحجاب، تقول عبين ما اقتنع. طب ايش معنى انك مسلمة؟ ما معنى انك مسلمة؟ اي استسلمت لاوامر الله وانقدت لحكم الله سبحانه وتعالى. تقول للشاب اذهب وصلي، يقول عبين ما رب العالمين يسر الي ان اصلي. والله سبحانه وتعالى عز وجل قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يا اخواني الاكارم، من المصائب الكبرى ان كثيرا من الناس يقرأ كتاب الله عز وجل لكنه لا يفهم كتاب الله ولا يطبق كتاب الله. لذلك الله عز وجل نعى على أولئك القوم هذا، فقال ومنهم أميون، ما هي مشكلتهم؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ما معنى لا يعلمون الكتاب إلا أماني؟ يعني لا يعلمون الكتاب إلا كلمات يحفظونها ويدرسونها، فضلا عن أن يكون هؤلاء القوم ليست لهم عناية فائقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. القصد إخواني الأكارم أن ننتبه أشد الانتباه إلى عظمة هذا الكتاب العظيم. لا نريد أن نكون كحال كثير من أولئك القوم الذين أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وفي المقابل أقبلوا على سماع الحكم والعبارات الشرقية والغربية. ولذلك يا إخواني الأكارم، مثلا في سورة لقمان قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ماذا قال العلماء في سبب نزول هذه الآية؟ اسمعوا يا إخواني الأكارم، ذكر العلماء أن من أسباب نزول هذه الآية أنها نزلت في النضر بن الحارث. كان يخرج تاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم. لاحظوا يا إخواني الأكارم، اللي بيجي بنظر لأخبار الأمم والحكماء والكلام للأمم الشرقية والغربية، نعم، فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهم إن محمدا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاثرة. قال فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فنزلت فيه هذه الآية. يعني مما ذكره العلماء أن من أسباب نزول هذه الآية هذا الشخص الذي كان يذهب ويأخذ أخبار الأمم من ذات اليمين وذات الشمال حتى يصرفهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يستمعوا إلى كتاب الله سبحانه وبحمده. هنا تحصل المشكلة، الذي يريد أن يصرف الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى فيتعلق قلبه بغير كتاب الله. فحينما يمسك كتاب الله عز وجل، بعض الناس لما يمسك كتاب الله سبحانه وتعالى الورد مثلا يقول أنا أريد أن أمسك القرآن الكريم، فيمسك القرآن الكريم. من يوم ما يمسك القرآن الكريم بتذكر القضية التي لم ينتهي منها، ويتذكر المشكلة تلك، ويتذكر أنه ما شرب فنجان القهوة، ويتذكر أنه في رسالة واتساب ما شافها، ويتذكر أنه في لازم منشور أقرأه في كذا. فلا يحصل هذا التذكر إلا أثناء إيش؟ قراءة الورد، لأنه حقيقة قلبه ليس متعلقا تعلق كامل بهذا الورد، يجعله وردا مغلقا فيه على نفسه، يقرأه ويتأمله ويتدبره، مثل ما الواحد يذاكر ليلة الاختبار والامتحان مسكر على حاله الباب وهو يقرأ بشغف ونهم حتى يأخذ الدرجات العالية. لذلك حتى في قضية مهمة جدا، انشغال كثير من الناس وكثير من الشباب بسماع الأناشيد حتى لو كانت أناشيد دينية أو إسلامية أو هادفة أو محافظة، تدخل في السيارة تجد عدة سيديهات في هذا، لكن هل يستمع إلى القرآن الكريم؟ فليعالج الإنسان قلبه. ولهذا يا إخواني الأكارم أختم بكلمة ذكرها رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء الفرس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظير هذا كثير. والله إنه صدق رحمه الله، الذي يدمن على شيء يقرأ في كلام أولئك القوم، أولئك الناس، أولئك الأشخاص، تجد أن حظه من قراءة القرآن الكريم وتدبره والسنة النبوية وتدبرها وتأمرها قليل جدا. في نهاية هذه الكلمة أقول أيها الإخوة الأكارم، ليس معنى هذا ألا يتخصص بعض الناس لدراسة الأفكار ودراسة الفلسفات الشرقية أو الغربية ليعرفها ويعرف الغث والسمين منها وينقد الخطأ منها ويبين المشكلات التي فيها، وإذا كانت هنالك من حكمة صحيحة يمكن أن تنشر فلا حرج في ذلك إذا لم تخالف آية ولا سنة ولا مقاصد هذا الدين وروح الدين، فلا يوجد في ذلك إشكال. المشكلة الكبرى أن يكون الرجل هجيراه وقصارى أمنيته أن يكون فقط متعلقا بهذه الأخبار وبهذه الفلسفات وبكلام ذات اليمين وذات الشمال، وينقطع إلى تلك الأشياء ويقطع قلبه عن الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنا الحقيقة المشكلة وهنا المعضلة، ولأجل ذلك كانت هذه الكلمة مع خواطر ليتدبروا آياتي. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.